وهذه ستة أوصاف. وفي الندى، الندى يعني الفضل والعطاء، وفيه أي كاملة مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم. وقد اشتهر عليهم أبي طالب رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه. مرد العدى، مرد أي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك. والعدى جمع عدو. هذه أوصاف الإضافة إلى ما سبق تكون تسعة أوصاف. طيب، مدلي الصدى، مدلي أي مذهل. والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديث لطول مكثه أو لكونه حول الماء، فهذا يدلوه ويزيله. يا ويل من فيه اعتدى، يا ويل هذه ياء الندبة. ويل أي هلاك. من فيه اعتدى أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط، كلهم يا ويلهم. فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة، والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة النواصب، لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان، طائفة غلط وطائفة فرغ. الطائفة التي غلت غلوا فيه حتى جعلوه إلها، حتى أنهم فرحوا بذلك. قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة، قال له أنت الله حقا، وهو خبيث يهودي دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما ظهر بولس في دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى. هذا الخبيث عبد الله بن سبأ يهود مات، دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، لكن أتى إلى علي بن أبي طالب وقال له أنت الله أين الإسلام؟ فأمر رضي الله عنه بشدة ما جرى، أمر بالأخدود فحفر، ثم أمر بالحطب فجمع في هذه الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبع وشيعته أن يلقوا في هذه النار بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا. ويقال أن عبد الله بن سبع هرب وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها، ثم إلى العراق، ثم إلى فارس، انتشرت الدعوة. هؤلاء اعتدوا في علي بن أبي طالب بماذا؟ بالإفراط وزيادة الحد. قسم آخر قابلوه، لأن العادة أنه إذا وجد غلو في جانب وجد فيه تطرف آخر من أجل ضد هذا الغلو، فيه أناس بالعكس صاروا نواصب نصبوا العداوة لآل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعلوا يسبونهم ويلعنونهم والعياذ بالله. هؤلاء أيضا اعتدوا في حق أهل البيت. فيا ويل الطرفين، هؤلاء وهؤلاء، وأيهما أشد ضررا على الإسلام، المفرط أو المفرط؟ المفرط أشد ضررا على الإسلام، لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب إلها، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون، حتى سمعنا من أشرطتهم من يقول إن جميع الكون تحت ظفر فلان، يدبره حيث شاء تحت الظفر، جعله وسخا من أوساط الأرض بسم الله العافية كل الكون. هذا أشد، وهذا في الحقيقة يطغونه بسيرة عاطفية حتى في أداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء على البيت والدعوة لهم، تجدون يترنمون بصوت حزين يشد العاطفة. أما الذين ينصبون أعداءه لأهل البيت فمن يطيعهم؟ من يطيع من يصب على ابن أبي طالب؟ كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه، لكن هؤلاء من حيث أنهم يخاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر بكثير. ولهذا لو قارنت بين الروافض والنوافذ من حيث العدد لوجدت أن النوافذ لا ينسبون إلى الروافض. فإن قال قائل لماذا أقمد المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ فالجواب أنه أقمد في ذلك لسببين. السبب الأول الرد على النوافل، ما هو موقف النوافل؟ السبب لعلي بن أبي طالب، فأراد أن يمدحه هويته هوية عليه فيما هو أهله رد على هؤلاء النوافل. ثانيا الرد على الروافض، الرد على الروافض كأنه قال علي بن أبي طالب مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة. فصار في إثنابه في نفسه صار فيه فائدتان، الفائدة الأولى الرد على، والثانية الرد على الروافض، يعني أننا أيها الروافض نقر بفضله وأنه فيه من الفضل كذا وكذا وكذا، لكننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم. فهذا هو السبب في أنه رحمه الله أطنب في ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال فحبه كحبهم حتما وجب، حبه أي حب علي بن أبي طالب كحبهم أي حب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان حتما وجب، أي وجب حتما أي وجوبا حتما مؤكدا. ونشهد الله عز وجل على محبته، ونشهد الله على محبة إمامنا وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أولا وآخرا كلها لمن؟ للرسول، ونحن لم نحب هؤلاء إلا لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لكانوا من جلال قريش ولا لسلام فضل، لكن لمحبة الرسول لهم كنا نحبهم. ثم إن محبتنا للرسول أيضا تابعة لمحبة الله، لأن يعني المحبة الأولى والأخيرة والنهاية والبداية كلها لله عز وجل، خلافا لمن كانوا الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. إذا ذكر الرسول عندهم بكوا وتهامنت الدموع، وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا يتغير ولا بكى. نسأل الله العافية والسلام. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له هذا الشرف إلا لأنه رسول الله ولأن الله يحبه، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير والشر. لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفاء. حب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة السابقين واجب حتما، يجب علينا أن نحبه. طيب فإذا قال قائل المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، ولهذا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني المحبة. المحبة هل يمكن للإنسان أن يجعل في قلبه محبة شخص يبغضه؟ نعم لا، لكن يمكن أن تنال المحبة بالكسر بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل. فإذا ذكرت صفات الكمال واعتقدت ثبوتها فيه فإن النفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه. ولهذا جاء في الحديث: أحب الله بما يرضوكم به من النعم. يعني على الأقل اذكر نعم الله عليك فأحبه لذلك، لأنك لو أن أحدا من عليك بمنة هل تحبه؟ تهادوا تحابوا، وهذا شيء مجرد. فمعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب، لسبب من ظاهر يحمله عن المحبة. فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة والسلام وما للخلفاء الراشدين وما لغيره من عباد الله، اذكر ما له من الصلاة الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لا بد أن لا بد أن تحب. ولهذا أحيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وكراهته، بين محبة وكراهته، المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان، فيقال بل يجتمعان، يكون في الإنسان خير ويكون في شر. الإنسان يحب لخيره ويكره لشره. ثم إذا كان ممسكا عمل بأقوى الجانبين، إن غلب خيره على شره غلب محبته على كراهته، واغتفر شره بجانب الخير. ولهذا قال ابن رجب قولا حكيما صحيحا، قال: ويأبى الله العصمة، يقول في أول قواعد الفقه: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبب أحببناه، فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم، كما يجب علينا أن نحب بقية الصحابة، لكن لكل درجات مما عمل. ثم قال المؤلف: ومن تعدى أو قلى فقد كذب. تعدى مثل الرافع، أو قلى يعني أبغض كالنواصب، فقد كذب. نعم صدق، فقد كذب واعتدى. لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب، ومن قلى وأبغض فقد كذب. إذن الرافضة مخطئون من الجانبين، تعدوا في علي وقالوا في بقية الخلفاء، فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين، غلو زائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة، حتى أن بعضهم والعياذ بالله يلعن أبا بكر وعمر صراحة، ويقول إنهما ظالمان، وإنهما ممن يجاد عن حوض الرسول يوم القيامة، قاتلهم الله. كيف يجاد رجلان دفنا إلى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبدا، لم تحصل لأحد سواهما أبدا. ولهذا كان رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في القبر في البرزخ، وسيكونان رفيقيه في يوم القيامة رضي الله عنهما وأرضاهما. من تعدى أو قال فقد كذب. ثم قال: وهذا في الأصل إلى آخره، وأظن الوقت انتهى. نعم نشان
أن يكرم الله وجهه.
نعم
قوله الإيمان عليه.
نعم
هل هذه
من شعار الرافض؟ هذه من شعار الرافض. نحن نقول عليه الإيمان له، وقوله متبوع بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعلي منه. ونقول: أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام. بل نقول: من دون هؤلاء إمام؟ الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. ليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب، إلا إذا كانوا يدعون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة الرسمة، فنحن لا نقرها. على ذلك، لا في علي بن ابي طالب ولا في غيره الا الرسول صلى الله عليه وسلم. اما قوله كرم الله وجهه فالتكريم ايها اغلق او اللغة الرضا، نعم الدليل على هذا أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا علي فيقول ألم تعطنا ألم تفعل ألم تفعل ويذكرون ما هو عليهم، ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيه؟ إلى المحسن. نقول إذا قلتم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وعطاءهم ثم يقول أحل عليكم رضوان فلا أخذ بعده أبدا. واضح يا جماعة؟ لكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحق، لما أرادوا الباطل بهذا وتخصيص على النبي طالب بذلك حرموا الحق وعدلوا إلى المحظور مع وجود أفضل. فنحن نقول إن أكرم شيء يناله العبد غير الله. نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وش بعده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ختم بها ذلك لمن خشي ربه. يقولون انهم يصفونه بكرم الله وجهه لانه لم يكن بصنم، فنقول اذا كان الامر كذلك فما اكثر الصحابه الذين لم يكن بصنم. كل الذين ولدوا في الاسلام لم يهتدوا بصنم، والذين في الجاهليه لا نعلم انهم سجدوا الاسلام ام لم يسجدوا. في كتاب جاهل يقول
اسلام وخير
اي طيب نعم
في
خرج الأوزار ومنذ الصدق، أليس لهذا العموم كله؟ نعم، الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مفرد الأوزار، لكنه يقال بتواضع في الأفراع عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق إلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مثل الصدى فكذلك أيضا يمكن أن نقول فيه شيئا من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطمد في وصفه بمد للسببين اللذين ذكرهما، أولا الرد على، والثاني الرد على الناس. طيب
هل
يعني الإسلام قال لأن علماء الإسلام
وعلماء
الإسلام أنه أسأل عن أن علماء الإسلام وعوام الإسلام؟ ما أدري ما رأي شباب، لكن القائد عند الشيخ الإسلام كما عرفتموه أن الإنسان الذي لا يعني الحق ولم يبين له لا يكون كافر.
يشبهنا على هذا الشيء وهو أن نحن سمعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم الشحادة على المنال والشرفات، وأنهم إذا أرادوا أن يسبوا امرأة قالوا لها أنت عائشة
إذا كان هؤلاء يحبون الصحابة على المنابر فالواجب منع. طيب إذا لم نستطع يجب أن يبين الحق وأن لا نسب من يظلم فيه، لأن النواصب لما انتابع هؤلاء يسبون هذا قالوا إذا نسب جماعة الذين يظلمون فيه، فنحن يعني نسب الحق، نقول أهل البيت لا شك أنهم أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم في الإيمان هم أعني آل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني نقول أنه
نتبه السبيل لأن العوام مشكل، العام الآن يرى أن عالمهم هو العام وأن من سواه في أهل، ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم علماء مملكته إذا كان هو من أهل المملكة، لكن لا يثق بنفس الفتوى إذا كان من عالم حاضر، فهذه مشكلة حقيقية. مثلا في العوام من أشكل ما يكون عنده، لأن بعضهم قد يكون بلغه الحق، ولو لم يكن من بيان الحق إلا أنهم يقولون هؤلاء أهل السنة وهؤلاء الشيعة، أيما أقل الصواب اللي على السنة أو اللي يتشيع على أهل البيت؟ حتى الفطرة تقتضي أنه لا يجوز تناقش الشيعة التشيع مع وجود السنة، يعني السنة هي الأصل. نعم. إيش؟ أبو إيش؟ السبطين حسن والسبطين، لأن سبط الرجل أولاد بنات، والسبطين يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. علي يقولون عثمان بن نورين يقول لنا أخذ بنت للرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت؟ نعم. مجري
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكر دليلا واحدا يدل على ان الصديق رضي الله عنه افضل هذه الامه، مثلا نعم الحديث، وان كان فيه نظر فيها أحيي أيضا صحيحة. إيمان أبدا إذا في هذا بعد أيضا فقدر أحد الأمر. طيب إن أمننا علي أمننا وأمن بالصدقين في ماله وصحبته أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق فلماذا؟ فرق الله به يعني الحق والباطل، وكذلك الخلاف. نعم. طيب دعا الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. هل مات؟ هل حصل هذا؟ هل أجيبت الدعوة أو لا؟ كيف؟ قتل شهيدا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل كيف يقال قتل شهيدا؟ ألا يمكن أن يكون قتله لعداوة شخصية؟ عداوة الإسلام، فلجهاده رضي الله عنه وقوته بدين الله حقد عليه المجوس ودبروا هذا الشيء. المؤلف أكثر من مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلناس خطر
ردا على النواصب يلزم كل هذا المدح فلا يجوز رفع عن مقامه الى مقام الجليل.
تمام. اذا رد فيه الرد على الطائفتين، من الرافضه والناصر. طيب، اما الناصر فاخر، لان الناصر كلما ذكرت وصفه مدح يعني من الخالق فكان ما رأسه في قبة. وأما الرافض فوجه أن يقال إنه مع كونه موصوف بهذا الصفات لا يصح أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافض. طيب البطيء الآن ذا إيش معنى؟ ممتلئ كل يوم ينزل بطنه يا أخي، هل أنت بطين الآن؟ قل كبير الله ما في معنى. طيب والأنزع نازم على جبهته، نعم شعر من حسب شعر مقدم رأسه هذا هو العزل خلافا لما قاله الأخ جاب. ها كيف الشعر هذا اللي على رأسه يكون راح ذهب، هذا يسمى أنزع. وضده يا حبيبي إيه ماذا؟ ما يصير من حسن منفتل؟ نعم لا مو الأفرع، شو الأفرع صحيح. نعم والنزع نزع شعراء ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. طيب في قوله مفرد الأوجال شيء من النظر الأخ يعني على الإطلاق والله، وهل يوصف البشر بالتفريد؟
ليس على
الإطلاق، يقول صلى الله عليه وسلم من فرج عن إلى آخر. طيب في أيضا كلمة فيها نظر لكنها أمس غير هذه الكلمة، نعم كيف ذلك؟ ليس على إطلاق. طيب يعني ليس نقول فدا لأنه يجوز، ولكن فدا من صدق هل حب علي بن ابي طالب واجب؟ واجب ايش الدليل؟ نعم اين عندك ما الدليل على وجب حبك؟ إذا ما هو الدليل على وجود محبة الصحابة؟ لأن نحن حفظناه لنا ولي أخواني ولا تدر وجه ذلك أنه سأل الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب، وهذا يحصل وجوب المحبة. طيب ولأحل كثيرة من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله ذلك. وقول ذاق والذين في ذلك لا يذوق أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء، يعني ذكر ثلاث أشياء منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ماذا عرض المؤلف بقوله تحبه فحبه كحبهم حتما وجب من داود؟ لكن ماذا أراد بقول حبه كحبه؟ الرد على إيه؟ فقط على الظواهر والنواهر، أن يحب علي بن أبي طالب كمحبة الصحابة دون القلوب. ولهذا قال ومن تعدى أو خلا، من تعدى كالرافضة أو خلا كالنافضة فقد كذب. ثم قال المؤلف وهو ارتجاز اليوم قال وبعد فالأفضل ذات الأثر، بعد أي بعد الخلفاء الأربعة فالأفضل ذات الأثر وهم ستة، باقي ذات العشرة إذا أخذنا أربعة خلفاء فالباقي كم؟ ستة. هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة، أطلق عليهم هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في نسق واحد في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وقدمه في بيت، وهو قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهري والزبير المدح. خذ الخلفاء الأربعة وهؤلاء الستة في البيت، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهري والزبير الممدح، هؤلاء ستة مع الأربعة الجميع عشرة، عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد. قال هؤلاء في الجنة سعيد بن زيد بن مصير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعامر بن الجراح أبو عبيدة والزبير بن عوام، هؤلاء ستة مع الأربعة كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أخبر أنهم بالجنة وهذا بشر لهم. ويجب علينا أن نقول إن هؤلاء أفضل الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد في حديث واحد. وهل تتفر أو هل تتفر الشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على لأحد من الجنة على هؤلاء؟ لا، شهد لأناس كثيرين غير هؤلاء. عكاشة بن محصن شهد له بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاه والسلام انه يقتل شهيدا ويحيى شهيدا ويخرج شهيدا ويدخل الجنه. وكذلك المراه التي تشرع فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام ان شئت جاوبت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنه، فقال اصبر. والسبع هذا إذا تتبعه الإنسان يتبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشهادة بالجنة نوع، شهادة بوصف وشهادة بشخص. فأما الشهادة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة على سبيل العموم، وأما الشهادة بالشخص فأن نشهد لشخص بعينه بأنهم من الجنة. وكلاهما أو وكلتاهما أي الشهادتان قد دل عليها كتاب السنة. فمثلا بين الله تعالى في القرآن أن الجنة عيد المتقين، فنشهد لكل متقي أنه في الجنة، لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيا؟ لا، الاحتمال أن يرد عليه في آخر عمر الأشياء تصرفه عن التقوى، فلا نشهد للجنة إلا بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له سبحانه الله ورسوله. والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين، فمهما نقول كل مؤمن فإنه في الجنة، كل تقي في الجنة، لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة؟ لا. كذلك أيضا في الشهادة كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول انه شهيد؟ لا، لأن لو قلنا انه شهيد لازم من ذلك ان نشهد له في الجنة، وهذا لازم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة أو كاد أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. واستدل بذلك بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإنه قد مر كنادة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجب، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجب، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وعلى رأس الحسن رحمه الله يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة اتفاق الناس أو جلتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع، لأنهم ممن اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليه. ثم قال: وبعد في الأقر الباقي العشرة، فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر، والعشرة من أهل بدر، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان وصفان. أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع في عيد لقريش جاءت من الشام في عيد مكة، وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها، فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العيد لأخيرها، فانتدب منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين، 310 رجل على 70 بعيرا، إذا لا بد من تعاون وفرسين فقط، وكانوا لا يريدون الرجل ولا فكروا أن يكون هنا فقط، إنما أراد إيش؟ عين قريش مع أبي سفيان، وهي عين كبيرة، يعني إبل محملة بالطعام وثياب غيره، ولهذا كان معها أبي سفيان من خبراء قريش، فلولا أنها عين كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل: كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأكل أمواله؟ نقول: إذا أخذ أموالهم فليست بشيء بالنسبة لإخراج الرسول وأصحابه من جاره، هؤلاء أخرجوا الرسول من جاره وأمواله، والرسول أراد أن يأخذ أموالهم فقط، وهي من الأنفال التي نسأله الله عز وجل، كل الأنفال لله والرسول. لما سمع أبو سفيان الخبر وأن الرسول خرج وأصحابه إليهم، وكان رجلا ذكيا، عزل عن الطريق إلى سيف البحر، وأرسل إلى أهل مكة يستفرسه لا للقتال ولكن لإنقاذ العير فقط، وظلنا أنهم يرسلون فلان وفلان من عامة الناس لإنقاذ العير ويرسلون، ولكن قريش خلفت من حنية وقالوا كيف محمد يتعرف لعيرنا بقيادة زعيم من زعمائنا، لا بد أن نخفف نقضي عليه. المهم تشاور ما بينهم، وفي النهاية أجمعوا على أن يخرجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بكبرائهم، خرجوا بطرا وعش ورئاء الناس بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونهم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا في المدينة هل نمضي أو نرجع، فكان أبو جهل يلمزهم في هذا، يعني كيف تكون بالرجوع والانفراج، والله لا نرجع حتى نقوم بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجذور ونسق الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. شوف فخر بطل، ولكن الحمد لله لم تنحر الجذور ولكن نشره لنا. قدموا بدرا وتلاقى السفان وتراءى الجمعان، وحصل ما حصل، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريس يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر، لأنه إذا استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا إيش؟ إلا الدعاء. الدعاء مع القوة المادية الحسية وعدم استعمالها هذا خطأ، لكن الدعاء عند العبد هذا واجب، وإن جمعت بينهما فخير. لكن قام يدعو الله عز وجل، فماذا كان الأمر؟ قال الله تعالى: إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين تفرقوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. فنفرت الملائكة ونزلت الثقات تثبت المؤمنين وتلقي في قلوب الكفار الرعب، فهرب وقتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا. وكان من قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا لن نرجع حتى نقوم بدرا، وآخر ما قال: وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لكن العرب سمع فيه ها، فنزلت مرتبة عند العرب. سمعنا عقيم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المفاضلة بين الصحابة، وقد سبق لنا أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، وأن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلاف، إلا أن علماء أهل السنة اختلفوا في أمر عثمان وعلي، فبعضهم رتب فضلهما على الخلافة، وبعضهم قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعضهم ذكر عثمان ثم سكت، وبعضهم توقف. وأن الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وهذا هو الذي ندين الله به. ومع ذلك فإننا نحب علي بن أبي طالب من وجه آخر، ونقدمه من وجه آخر، وهو قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الفضل في خصيصة واحدة لا يعني الفضل المطلق. نعم. بعد الأربعة الأفضل 10 المبشرون بالجنة، والمبشرون بالجنة أكثر من 10، لكن هؤلاء 10 ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بنسق واحد. بعد هؤلاء أهل بدر، وسبق ذكر قصة بدر وسببها ونتيجتها، نتيجتها النتيجة العظيمة، حتى سمى الله تعالى يومها يوم الفصال. قال: ثم أهل الشجرة. بعد أهل بدر أهل الشجرة. أهل الشجرة أل هنا للعهد الذهني، أي الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة ومعه نحو 1400 خرج قاصدا البيت للعمرة، ومعه الهدنة قد ساقها عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيته الحرام. فلما وصل إلى الحديبية، وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم، صده المشركون وقال: لن يكون تدخل علينا مكة، يؤخذ ضغطة لن. وهذا من حمية الجاهلية، لأن قريشا لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمر، بل ترحب به لأنه مفيدها اقتصاديا. لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى الناس بالبيت، هو من معه، هو الذي يقصر. إذن حمية علم ولا حمية جهل؟ حمية جهل. فمنعوه وجرت بينه وبينهم مراسلات، عرفتموها، مرت علينا قريبا في البخاري. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحت هذه الشجرة على أن لا يفروا أبدا. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يناجز قريش ويدخل مكة عنوة، لكن الله عز وجل له حكمة في ذلك، لن يحصل هذا. فبايع رسول أصحابه على أن لا يفروا، لأنه أشير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين بعثه إلى مكة، أنه قدر. فقال: لئن كان كذلك لأناجزن أن يقتلوا رسولي، لأن قتل الرسول ممنوع في كل قانون. الرسول اللي يكون بين المحاربين لا يمكن أن يقتل، حتى في الجاهلية ممنوع. فقال: إن كان قتلوه لأناجزنه. فبايع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهم على أن لا يفروا. وقد قال الله في هذه البيعة المباركة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فصرح أن مبايعتهم للرسول مبايعة لله، وأن الرسول نائب عن الله في ذلك، يد الله وهي يد الرسول فوق أيديهم. لكن لما كانت يد مرسل يد رسوله كانت كيدها، على أحد القولين في الآية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع، وقد قال الله في هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والفتح القريب هو الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وقد يقول الإنسان: كيف كان فتحا مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين؟ كلنا كان فتحا، لأن الناس بدأوا يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى مدينة ومن مدينة إلى مكة لأجل العهد الذي بينهم، فكان فتحا مبينا. والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطا على المسلمين زال لله في قصة من أبي بصير رضي الله عنه، ومن خرج إليه من أهل مكة. لما جاء أبو بصير إلى المدينة فارا من أهل مكة، ألحقوا به رجلين فأصبر، ولكن قالوا رجل فأقل يمشي، ألحقوا به رجلين يطلبان. لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا الرجلان قد وصلا خلفه، فقال يا محمد العهد أن من جاء منك من جاء منا إليك فرد عليه. نعم. فلما شعر نعم فلما رده إليهم خرجوا من المدينة وجلسوا يتغدون الثلاث أبو بصير ورجلا قريش. وكان أبو بصير قويا فقال لأحدهم أعطني سيفك إنه سيف جيد. قام يمدح قال يمدح هذا السيف. قال نعم إنه جيد وكم قرعت به من رأس مدعيس. فأعطاه السيف فسله أبو بصير وجب به رقبة. أخوه الثاني هرب إلى المدينة خاضع ولحقه أبو بصير فجاء إلى الرسول مدعورا وقال إن صاحبي قتل إن صاحبي قتل يعني وأنا أخاف على نفسي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه يعني أبا بصير نسأل حرب لو يجد من ينصره. فعرف أن الرسول سوف سوف لن ينصره ويسلمه مرة ثانية. فخرج من المدينة وجلس الصرار لعير قريش قعد الصرار لهم كلما جاءت عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله. فعلم بعض الصحابة الذين في مكة بخبره فخرجوا إليه فكان عصابة فأخاف السبيل وأرسل قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يعني معناه كلاما معناه فكنا منه نحن ألغينا العهد الذي بيننا في هذا. فرجع أبو بصير ومعه إلى المدينة واستتب الأمن ولله الحمد. وأما العهد الذي كانت مدته عشر سنين فإن قريش نقضته حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ انتقض العهد حلمة بينهم وبين رسول العهد فغزاهم. وبهذا صار هذا الثلث صار فتحا مبينا لا يسلم منكم من أمن فقد من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هنا فتح صلح الحديبية. طيب هؤلاء أهل الشجرة هذه الشجرة بقيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وباء إلى عهد أبي بكر وهي باقية. فلما كان عمر سمع أن قوما يترددون إليها إلى هذه الشجرة فحماية لحمى التوحيد أمر رضي الله عنه وقطعها. أرأيتم لو بقيت لكانت ذات أنوار أو أشد لكان يعبدها الناس لأن الناس الآن أكثرهم همش. لكن من بركات عمر بن الخطاب على هذه الأمة أن قطع زاد الشجرة قطعها وأخفى موضعها حتى أخفيت الله ولم يعرف مكانها حتى الآن. طيب يقول المؤلف ثم أهل الشجرة وقيل أهل أحد يعني بعد أهل بدر أهل أحد المقدمة يعني قال بعض العلماء إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان. ومن المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن العصر ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد يعني بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة وبعضهم لا. إذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان أيهم أكثر؟ أهل بيعة الرضوان لأن أهل بيعة الرضوان 1400 وأهل أحد نحو 700 نفر. لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في غزوة في بيعة الرضوان. لهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل بيعة الرضوان ولكن الذي يظهر القول الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين. أما أهل أحد فاستحقوا العفو. وفرق بين هذا وهذا، قال الله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنه والله ذو فضل على المؤمنين. ففرق بين من استحق وصف العفو ومن استحق وصف الرضوان، أيهما أكمل؟ الثاني أكمل. فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان. أما أهل أحد فالقصة فيها معروفة، الغزوة سببها أن قريشا لما هزموا تلك الهزيمة النكراء في بدر ورجعوا إلى بلدهم، تشاوروا فيما بينهم وقالوا: محمد استأصل شعفتنا وقتل خيارنا وسادتنا، فلنخرج إليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يخرج أو لا يخرج. فالذين لم يشهدوا بدرا قالوا له: أخرج. ماذا يريدون؟ يريدون الشهادة الغزو. والذين حضروا بدرا قالوا: يا رسول الله نبقى في المدينة، فإذا جاءونا يعني قضينا عليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح رأي الذين قالوا بالخروج، فخرج دخل بيته من أجل أن يتأهب للحرب ويلبس لانة الحرب والجرع وغير ذلك. فكأنهم تشاوروا فيما بينهم، قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، لأنه كان يميل الأول إلى أنهم لا يخرجون. فلما خرج عليهم وقد لبس لامة الحرب على رأسه واستعد للحرب، قالوا: يا رسول الله يعني لو تركنا وبقينا على الرأي الأول نبقى في المدينة، فإذا جاءونا يعني قاتلنا. فقال: ما كان لنبي لبس، ما كان ينبغي لنبي لبس لامة الحرب حتى يقضي الله بينه وبين يعني عدوه. فخرج ومعه 1000 نفر، 700 مؤمنون كلهم، و300 منافقون. وكان المنافقون لا يريدون الغزو، يقول: ابقوا ها هم. ولما كان جاء اثناء الطريق قال عبد الله بن ابي راس المنافقين: محمد يطيع يعني صغار السن ويعطينا، لا يمكن ان نقاتل. فرجع بثلث الجيش. ثلث الجيش يا اخواني ليس بالامر هين في كسب قلوب الجيش، لولا ان الله تعالى اعان المسلمين بالايمان لانخذلوا. اذا رجع من الجيش ثلثه هل يبقى على عزمته الاولى؟ ابدا. ولهذا حرم الفرار من البحث ولو واحدا من الناس يفر، لانه يكون سببا لضعف النفوس ووهن القلوب والهزيمه. لكن هؤلاء صمموا حتى كانت الغزوه في احد، وكان في اول النهار النصر للمؤمنين، إلا أن الله بحكمته أراد خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير، جعلهم على ثغر في جبل وقال: لا تبرحوا مكانكم أبدا سواء لنا أو عليهم. فلما انكشف المشركون وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم، قال الرماة بعضهم لبعض: انكشف المشركون الآن وولوا الأدبار، فانزلوا انزلوا خذوا من الغنائم اجمعوها كما يجمعه الناس. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نزل إلا نفرا قليلا لا يغنون شيئا. وإذا سكان قريش النبيين الشجعان رأوا المكان خاليا فكروا على المسلمين من خلف الجبل، ومنهم خالد بن الوليد وعثمان بن أبي جهل، وهما فرسان من فرسان المسلمين والحمد لله. فاخترق المشركون بالمسلمين من ورائهم، وحصل ما حصل من الأذى والضرر والقتل، وأصاب المسلمين محنا عظيما لا على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على أبي بكر ولا عمر ولا غيره. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله يمثل به بعد أن قتل، حتى قيل إن هند بنت عتبة أخذت من كبده فرط بطنه وأخذت كبده وجعلت تأكله، لكن عجزت أن تبلعه بإذن الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام شد وجهه وجعل الدم يسير على وجهه وكسرت رباعيته، وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله عليه الصلاة والسلام. وقتل منهم 70 نفرا، وأصابهم غم بغم، ولكن الله عز وجل سلاهم بآيات كثيرة من آل عمران، سورة آل عمران نصفها أو أكثر كلها عن هذه الغزوة. وكانت النتيجة أن قتل منهم 70 نفرا، وقال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، كيف هذه المصيبة؟ قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب، إن الله على كل شيء قدير. هو قادر عز وجل على أن يكشف المشركين ولا ينالكم سوء، لكن أنتم السبب، قل هو من عند أنفسكم. انتبهوا يا أخوانا. يقول هذا لمن؟ لجند معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو من عند أنفسكم. وما هي المعصية التي فعلت؟ معصية يسيرة، فما ظنكم بنا الآن؟ نعم، هل عند أنفسنا شيء يمنعنا من النصر؟ ها؟ أقول ليس عندنا شيء يوجب لنا النصر. كثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله، وكثير من حكام المسلمين يلاحقون المؤمنين بالله ورسوله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكثير من أسواق المسلمين تشرب فيها الخمور وتعاقر فيها النساء، وكثير من بلاد المسلمين من حكام المسلمين لهم موالاة ظاهرة مع أعداء الله. هل يمكن أن يكون نصر لهؤلاء؟ أبدا. قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان من الكفار كلهم، لأن الكفار كفار، لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم لا يؤمنون بالإسلام حقيقة، ولذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم إلا من شاء الله. فأقول إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب ذنوبنا. وذكرت لكم سابقا أن لذلك سببين: الأول الذنوب، والثاني الامتحان، لنصبر أو لا نصبر. لأن قلت لكم من الآن والحمد لله فيه نهضة شبابية إسلامية، فيمتحن هؤلاء هل يصبرون أو لا يصبرون. قال الله تعالى: أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني معهم رسوله، حتى يقول رسوله والذين معه متى نصر الله، والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فالحاصل هذه أحد غزوة أحد حصل فيها من البلاء والتنحيق ما لم يحصل في غيرها، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل من غزوة الحديبية. ولكن الصحيح إن غزوة الحديبية أن أهل الحديبية أفضل من أهل بدر، وذلك لأن الله تعالى أحل عليهم رضوانه، وأما هؤلاء فقال: ولقد عفانا. كيف أهل أحد؟ نعم، أنا قلت أهل بدر، لا، الصواب أهل أحد. وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى، هنا تسقط الهمزة، همزة القطع مراعاة للوزن، والأول أولى للنصوص المحكمة، يعني للأدلة، أدلة النصوص المحكمة، يعني واضحة البينة، لأن المحكم يقال بإزاء المتشابه، ومنه قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ويقال بإزاء المنسوخ، فيقال هذا محكم وهذا منسوخ. وأصل الإحكام هو الإتقان. ثم قالوا عائشة: أو انتهى الوقت؟ نعم نعم. إيه؟ نعم. نعم نعم. سؤال: يقول قول الله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا مشكل، لأن ظاهر العموم اعملوا ما شئتم يشمل الكفر. والجواب عن هذا بأحد وجهين: الأول أن يقال إنه لا يمكن أن يشاء الكفر لما حل في قلوبهم من الإيمان الراسخ الذي لا يمكن أن يدخل من خلاله، فيكون في هذا بشارة لهم أنهم لن يكفروا، ويبقى ما عدا ما دون الكفر مكفر في هذا الغد. أصبر بارك الله فيك، فهمت هذا ولا لا؟ إذا معنى أن قوله ما شئتم لا يكفر لك، لأنه لا يمكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذه الحسنة العظيمة، ويكون في هذا بشارة لهم بأنهم لن يكفروا. ثانيا أنه على فرض كفرهم سوف يبتغون التوبة حتى يغفر لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيقول هذا بشارة، إما بأنهم لن يكفروا، أو بأنه لو قدر أنهم كفروا فإنهم سوف يعودون إلى الإسلام ويغفر لهم ما قد سلف. ومن تتبع أحوالهم لم يجد أحد منهم مرتد، كل الذين في أرض البلد لم يفتنوا. فيقول المعنى الأول إيش؟ أقرب وأخر، أنهم لن يشاغوا الكفر إيش؟ ها؟ إيش؟ هنا نعم، الفرق اللي دون الكفر مقصود، أو زنا أو غيره. نعم، أقول لو فرض أن وقع منهم ذلك فهو مغفور. لكن من يقول الآن لو قلت أكتب لي مسألة واحدة وقعت معصية من أهل بدر بدون تأويل، ما تستطيع. والفرض الذهني لا يعني الأمر واقع، قد يفرض الذهن أشياء كثيرة، ربما يفرض الذهن يمكن يرشد الرسول حاشاه من ذلك، قل لا. طيب أنت الآن هل عندك دليل أن واحد الآن بدأ زنا أو سرق أو شرب الخمر؟ ما متأول. ولهذا أنا استثنيت قلت لن يفعل أحد منهم معصية جهارا لا يعلم منها معصية إلا بتأويل. المهم هل الآن تستطيع أن تقدح لواحد من البدر من زنا؟ ما تستطيع. وأنا قلت لك لو فرضنا أنه زنا وشرب وشرب الخمر فهذه معاصي دون الكفر فتكون مكفرة بهذه الحسنة العظيمة. هي مسألة الكفر، ومسألة الكفر أخبرت بأن هذه البشرى أنهم لن يشاءوا الكفر لأن قال يعملوا ما شئت وهم لن يعملوا الكفر. وكيف يتصور إنسان أن يرد هذه الأرض العظيمة التي فتح الله بها المسلمين ثم يكفرها؟ بعيد. لكن يقول هي هو الدليل على أنهم لن يكفروا لن يشاءوا الكفر. ثم لو فرض أنهم كفر فرضا ذهنيا ما هو واقعي، لو فرض بينهم يا آدم أنا قلت لك ولغيرك إذا كنت مستمع للجواب لا أحد يفعل شوفون علي ولا في فائدة، وأنتم أيضا تنشغلون عن الجواب الذي ربما يكون أفيد لكم من جوابكم على مسألة. أقول إذا كان إنه عام ناصر مثلا ولكم الكفر فهذا بناء على أنهم سوف يرجعون إلى الإسلام ويغفر له، تعرفنا الآن؟ فأنت لا تنزل الكروب الذهنية من جهة الواقع. يقول ابن حجر ورأينا العلم لو أننا نزلنا الكروب الذهنية من جهة الواقع ما استدلنا بأي حديث. وكذلك نقول الآيات، يعني لو فرضنا كل فرض يصدقه الذهن يرد على مثل من المسائل على نفس من النصوص ما استطاع كل نفس يحتمل حنم هلنا إلا الظاهر. نعم إيش أيه نعم، لكن هذه ما أعقبها ثمرات جميلة أعقبت ثمرات جميلة. نعم
فضلنا
بقية
العجر على
أهل
البدر.
نعم.
ما هو الشيء الذي فضلنا
به بقية
على
أهل البدر؟ مع أن دخول الجنة لا يستلزم مصدر الذنوب وعبادة كثير الذنوب. نعم. أول نقول أنا أوصلك الآن تتبع هؤلاء العشرة، هل تخلف منهم أحد عن بدر؟
لا.
نعم.
لا.
أنا متبع، فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي نعم فحينئذ يرد هذا الإشكال، ولكنه في الواقع يمكن يجاب عنه. نعم يا حبيب محبوب. أما على سبيل الفردية أي كل واحد يقول هذا في الجنة فهذا لا يأتي، وقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنهم على سبيل العموم ما يصل للواحد منهم. لا تشهد نعم أو قتل شهيدا نعم هذا اللي قلنا هذا قلنا ما يحتاج. إذا كانت هذه البشرى لهم بأنهم لن يكفروا فهذا معنى أن الرسول لن يكفروا. نعم إيش 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 كفى عليه كفى عليه مثلا فيسر غزوه هنا بعد ان رجعوا استشار قيل له انهم نزلوا بمكانه واستشار اصحابه ان يخرجوا اليهم فخرجوا ولم يكونوا. ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرا عظيما. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يستثنوا السوء واتبعوا رضوان الله غفرا عظيما. نحن امرأة خرجوا يريدون قريشا ولكن لم يجدوا قريشا، صار معه شيئا ليس له. هذا قول نسبي، لأن حتى غير أهل بدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات، تقع مكفرة بفعل الحسنات. عشان انتهى الوقت؟ نعم دقيق. كم الوقت عليه؟ هذه ما عليه. لا ايش ايش
لو سلمت
ايش
من
على ان فعل لو فعل يطعم مصيبه. نعم هو هذه المساله. نعم لو فعله أحد من الخبز لكان وفر له، لأن حافظ بين أبي الزعماء ما ارتد عن الإسلام. نعم هيك تنبذ الناقة في موالاته خايف على أهله، هو صرف في هذا. نعم ها ايش
لا يخبر الله من الصفر
ولا عدل. نعم صرفا يعني معناها ان يخفى عنه العذاب بدون مقابل، ولا عدلا بدون مقابل.
اي فجاه في فجاه
ثاني السفرينيه. طيب من صاحبنا السفرية؟ كل واحد له درس عشان ما بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعائشة في العلم أحب وليس في الأمة كالصحابة بفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأكرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقسم الأديان. وقد أتى في مسلم التنزيل من فضلهم ما يكفي في الغليل وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القلب والأشعار. ما قد ربع
من أن يحيط
نظري عن
بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي نحن فيه هو في الصحابة رضي الله عنهم وبيان فضلهم على الأمة الإسلامية. ولهذا قال المؤلف وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. الصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صحبته تحصل بالاجتماع به على الإيمان ولو لحظة واحدة. ولهذا قالوا الصحابي من اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما غير الرسول فلا يكون الإنسان صاحبا إلا بعد طول مدة. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. حتى لو فرضنا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به وانصرف إلى إبله وغنمه فإنه يعتبر من الصحابة. ولكن الصحابة درجات مختلفة على حسب ما سبق في هذا الفصل. وقوله في الفضل والمعروف، الفضل والإحسان، والمعروف والعدل. الفضل والإحسان والمعروف والعدل والإصابة، يعني إصابة الحق. فأقرب الناس إلى الصواب هم الصحابة لا شك في هذا. وقد اختلف العلماء هل قول الصحابة حجة أو لا، بمعنى أنه هل يجوز أن نعتمد في ديننا على قول الصحابة، أو نقول لا نعتمد على قول أحد إلا على قول الله ورسوله. فمن العلماء من قال لا نعتمد إلا على قول الله ورسوله، وأما ما سوى ذلك فهو مجتهد يخطئ ويصيب ولا نلزم بقوله. ومن العلماء من قال بل إن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف نصا وأن لا يخالف غيره، فإن خالف النص فهو مرجوح سواء كان نص قرآن أو سنة، وإن خالف غيره طلب الترجيح فنرجح من كان قوله إلى الصواب أقرب. ومن العلماء من زاد شرطا ثالثا وهو أن يكون معروفا بالفقه والعلم، ليخرج بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا شرط لا بد منه. فشروط قبول غير الصحابي وكونه حجة ثلاثة: أن يكون مشهورا بالعلم، والثاني أن لا يخالف النص، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر، لأنهم هم أقرب إلى الصواب. ولهذا قال والإصابة، يعني أنهم أقرب إلى الصواب. ولا شك أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع قوله فقوله حجة إذا لم يخالف النص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر من فضائلهم، وندع الكلام على البيت الأول أخيرا إن شاء الله، قال لأنهم قد شاهدوا المختار، لأنهم هذا تعليل لقوله وليس في الأمة كالصحابة، لأنهم قد شاهدوا المختار، هذا تعليل وليس بدليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه الخيرية شاملة لخيرية العلم وخيرية العبادة وخيرية الأخلاق. وقول شاهد المختار يعني بذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي اختاره الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة التي قال الله تعالى عن الكتاب الذي هو مصدر أساسه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وثقيل في العمل به وتحمله وإبلاغه وغير ذلك. ولهذا قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، ولم يقل فاشكر نعمة الله. لماذا؟ لأنه ثقيل. نزلنا عليك القرآن الكريم فاصبر لحكم بحكم الله الشرعي والكوني الذي يترتب على هذا التنزيل. وهذا يدل على أنه سيناله منه ما يحتاج إلى صبر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا. ولا يخفى علينا جميعا أنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنه إمامهم، وأنه الذي أخذ على الرسل إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروا. وعاين الأسرار والأنوار، عاين الأسرار. أي أسرار هي؟ يعني أسرار السريعة، وعرفوا أسبابها. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة. نحن مثلا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في مناسبة ما، ونستقبل فيه الحكمة والسر، لكن ليس كالمعاين. فهم عاين الأسرار، يعني لذلك الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة. فإن الشريعة كلها حكمة، وأنزل الله عليها الكتاب والحكمة والأنوار، الأنوار المعنوية وليست الأنوار الحسية. ويدل لهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء. إضاءة حسية أو معنوية؟ معنوية. فلما توفي تقوله أظلم منها كل شيء إظلاما معنويا. وإلا فما المعلوم أن الشمس لم تكسف وأن حين موته، وأنه لم يطلع شمسان حين قدومه. فالأمر كما أسماه حسيا، لكن معنويا هو كما وصف أنس بن مالك رضي الله عنه. فالأنوار التي شاهدها الصحابة هي الأنوار المعنوية، وذلك بما يتلقونه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن علم الرسول كله نور، كله نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى. جاهدوا أي بذلوا الجهد في الله، أي في دينه وشريعته. ولا أحد ينكر ذلك ممن عرف سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، كيف جاهدوا الجهاد العظيم في أموالهم وأنفسهم، تركوا أوطانهم وعرضوا رقابهم لسيوف الأعداء حتى كمل الدين ولله الحمد. فجهادهم الجهاد العظيم يجعلهم في منزلة هي خير المنازل في هذه الأمة. قال: وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى. بانا بالألف للإطلاق، وليست ألف التسمية، بل هي ألف تسمى ألف الإطلاق من أجل القافية. دين الهدى يعني بذلك دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقد سمى الأديان، سمى أي على، والأديان مفعول سمى يعني على الأديان. وهذا أيضا مأخوذ من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعروف من وقائع الأمور، فإن دين الإسلام لما كان الناس عليه حقيقة على كل الأديان أطاح بعروش كسرى وقيصر والمقوقس وغيره، وبإطاحته بهذه العروش صار الدين دين من؟ صار الدين دين المسلمين، وعلى الأديان كلها حتى صار أعداء المسلمين أذلاء يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما تقاعس الناس عن الدين مع الأسف انخذلوا وذلوا وصارت الدائرة عليهم، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين الناس نسب يراعيهم به ويحابيهم به، بل من تمسك بدينه فهو ولي الله المنصور إلى قيام الساعة. ولهذا قال وقسم الأديان وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، ويجوز ما يشفي للعليل. أتى في محكم التنزيل يعني بذلك القرآن، والمحكم هو المتقن الواضح البين. أتى في هذا القرآن الكريم المحكم ما يشفي للغليظ أي للمريض، يعني الغليظ أصلها العطشان، لكن هو يريد بها المريض هنا لأن الشفاء يقابل المرض. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآذره فاستغلظ فاشفى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. والآيات في هذا متعددة. وقول مالك رحمه الله في محكم التنزيل قلنا إنه يريد به إيش؟ القرآن. والقرآن لا شك أنه محكم مثقل في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به، أخباره صدق وأحكامه عدل لا تجد فيه تناقضا ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يشكل على هذا أن الله تعالى سماه في موضع متشابه، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، والتشابه ضد المحكم لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد فلا يكون محكم. والجواب عن ذلك أن يقال التشابه الذي ورد في القرآن ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى، بل التماثل والتساوي، يعني أنه متماثل يشبه بعضه بعضا في كماله